بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصل في غسل الميت. فإن كان جنبا قبل أن يقتل فقيل يغسل، فقيل يغسل، ومذهب مالك وغيره لا يغسل. ولأبي داود: إن صاحبكم، يعني حنظلة، لتغسله الملائكة. فسألوا أهله فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلذلك غسلته الملائكة. وأسلم أصيرم بني عبد الأشهل يوم أحد ثم قتل، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسله، ولو كان شهيد المعركة أنثى أو غير مكلف فكالذكر المكلف فيما تقدم عند الجمهور وصاحبي أبي حنيفة، لأنهم مسلمون أشبه المكلف. وشذ أبو حنيفة في غير المكلف، واحتج بأنه لا ذنب له، وهو باطل من وجوه. وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو، أو وجد ميتا ولا أثر به، أو مات حتف أنفه أو برفسه، وقيل أو عاد سهمه عليه، غسل وصلي عليه، لأنه لم يمت بفعل العدو ولا مباشرته ولا تسببه، وهو مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، ومذهب الشافعي
رحمه الله تعالى: وإن كان جنبا قبل أن يقتل فقيل يغسل. إذا كان الشهيد، الأصل أن الشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه لأسباب، قالوا: لأنه ليس بحاجة إلى شفاعة، وإنما هو يشفع للآخرين، فلذا لا يحتاج إلى الصلاة عليه. وقيل: لأنه حي وليس بميت، كما قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقيل: لكونه حيا وليس ميت ما يحتاج إلى تغسيل ولا إلى صلاة عليه. وقيل غير ذلك. والموضوع الآن في الصلاة بتغسيل الجنب. إذا مات وهو جنب أو قتل وهو شهيد وهو جنب، فقيل يغسل لأجل الجنابة، وقيل لا يغسل ما دام أنه قتل في المعركة، فالمقتول في المعركة لا يحتاج إلى تغسيل. وقيل: إن كان جنبا بالدنيا فإنه يغسل، وإن لم يكن جنبا فلا يحتاج إلى تغسيل. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. فإن كان جنبا قبل أن يقتل فقيل يغسل، جنبا قبل أن يقتل قيل يغسل، يكون قتله بعد تطهيره من الجنابة، وقيل الشهيد لا يغسل وإن كان جنوبا. مذهب مالك غيره لا يغسل. ولأبي داود إن صاحبكم يعني حنظلة لتغسله الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره من أحوال الشهداء، فلاحظ أن حنظلة هذا ابن شر الخلق، هو ابن شر الخلق، وهو غسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. هذا حنظلة خرج مجاهدا في سبيل الله وقتل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله بعد قتله شهيدا، فسألوا أهله لم غسلته الملائكة، فقالت أهله وقال أهله إنه لما أجنب مع أهله سمع الهيئة، سمع الوقعة، سمع الضرب والأخذ في سبيل الله، فخرج مسرعا قبل أن يغتسل، فاستشهد رضي الله عنه فغسلته الملائكة، ويسمى حنظلة غسيل الملائكة. ولا نقول هذا لغيره لمن خرج وهو جنب، لأننا لا نعلم عن ذلك إلا بعد علم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للناس بأن فلانا تغسله الملائكة. فسألوا أهله عن سبب ذلك لما غسلته الملائكة، فقالت ما قالت للناس، إنه لما أجنب مع أهله سمع الضرب والطرب في سبيل الله، فخرج مسرعا فلم يغتسل، فرأت الملائكة تغسله رضي الله عنهم وعليهم الصلاة والسلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالوا من مات وهو جنب قبل موته فإنه يغسل بعد موته وإن كان شهيد المعركة شهيد المعركة، وأما من مات بعد اغتساله فإنه لا يغسل ثانية ولا يغسل لأجل الموت، لأنه حي يرزق عند الله جل وعلا. وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده وتمييزه جل وعلا بين الشقي والصالح. أبوه من أشقى عباد الله، وأبوه حنظل أبو حنظلة شقي عنيد خرج ليجاهد في سبيل الشيطان، خرج ليقاتل في سبيل الشيطان، فقتل كافرا. وأما حنظلة فابنه فكان يقاتل في سبيل الله فقتل رضي الله عنه في سبيل الله. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة والملائكة تغسله، فاستغرب هذا، هل يلزم تغسيل كل شهيد أم لا؟ فلما سئل أهله قالوا إنه خرج جنبا فلذا تغسله الملائكة. ومذهب مالك وغيره بأنه لا يغسل حتى وإن كان شهيد المعركة، لأننا لا ندري عنه ولا ندري عن مدى قبول الله جل وعلا له ولعمله، فلا نغسله ما دام قتل شهيدا في المعركة، فقتله كفارة له وهدى. إن كان جنبا أن يقتل فقبل أن يقتل فقيل يغسل، ومذهب مالك وغيره لا يغسل. مذهب مالك رحمه الله أنه لا يغسل لأنه يكفيه إيمانه بالله جل وعلا، ولا ندري ماذا قبل الله منه، فلا نغسله، نعتبرهم شهداء كل من قتل في المعركة. ولأبي داود: إن صاحبكم يعني حنظلة لا تغسله الملائكة، راه عليه الصلاة والسلام بين يدي الملائكة يغسلونه وقد استشهد، فسئل عن سبب ذلك فقيل إنه خرج جنبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلذلك غسلته الملائكة. وأسلم أصيرم من بني عبد الأشهر يوم أحد ثم قتل ولم يأمر بغسله صلى الله عليه وسلم. أسلم أصيرم رضي الله عنه يوم المعركة وخرج يقاتل في سبيل الله فقتل واستشهد رضي الله عنه، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله لأنه خرج وهو كافر فأسلم فقتل، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله. ثم قال: ولو كان الشهيد امرأة أو طفل أو فاسق فإنه لا يغسل إطلاقا لأنه مات شهيدا والشهادة تكفيه عن الغسل. وقوله: فكالذكر المكلف فيما تقدم عند الجمهور وصاحبي أبي حنيفة لأنهم مسلمون أشبه المكلف. قال رحمه الله: ولو كان المكلف أو المقتول شهادة صبيا أو امرأة فإنه لا يغسل لأن الشهادة تكفيه عن التغسيل. وصاحبي أبي حنيفة يرون ما يراه الجمهور من عدم تغسيل المكلف، من عدم تغسيل الميت بالشهادة، ولا يغسل من مات شهيدا، بخلاف أبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى تغسيله، وخالفه تلميذا الحسن وغيره من تلاميذه. وشذ أبو حنيفة في غير المكلف واحتج بأنه لا ذنب له وهو باطل. وشذ أبو حنيفة في غير المكلف قال: في غير المكلف لا يغسل لأنه لا ذنب له. وإن سقط عن دابته،
وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو،
أو شاهق يعني سقط من السطح، سقط من شيء مرتفع، نعم،
أو وجد ميتا ولا أثر به،
أو وجد ميتا ولا يدرى هل موته كان بسبب قتل العدو أو كان حتف أنفه
أو مات حتف أنفه أو برفسة
أو برفسة غسل رفسة دابة رفسته فإنه يغسل حتى وإن كان يظن أنه شهيد لأن ليس كل شهيد لا يغسل بل الذي لا يغسل هو شهيد المعركة وحده وأما شهيد غير المعركة كالذي قتل بيد شخص لا يدرى من هو أو مثلا ربسته دابته فمات أو سقط من أعلى مركوبه فمات أو سقط من شاهق فمات فإنه يغسل ويصلى عليه. نعم.
وقيل أو عاد سهمه عليه غسل وصلي عليه لأنه لم يمت بفعل العدو ولا مباشرته ولا تسببه وهو مذهب جمهور أهل العلم
ولا بسببه ولا تسببه
وصلي عليه لأنه لم يمت بفعل العدو ولا مباشرته ولا تسببه وهو مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ومذهب الشافعي ونصره القاضي لا يغسل إن عاد عليه سهمه ولا يصلى عليه لأن عامر بن الأكوع بارز رجلا يوم خيبر فعاد عليه سهمه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم.
يرى بعض العلماء أن شهيد المعركة الذي يقتل بسهام العدو لا يغسل هذا مذهب الجمهور أنه لا يغسل ولا يصلى عليه أما من عاد سهمه إليه بأن قتل نفسه من حيث لا يشعر ولا يريد قتل نفسه فقتل نفسه فكذلك هو إلا عند بعضهم عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أنه مخير في تغسيله ونصره القاضي قال لا يغسل إن عاد سهمه عليه. الموت والقتل في سبيل الله يكون بفعل العدو ويكون بفعله نفسه من غير قصد لأن سهمه إذا عاد عليه يكون بفعله هو ولا قصد له في قتل نفسه وإنما عاد سهمه عليه وقتله قال هذا لا يغسل وهذا مذهب الجمهور أنه كشهيد المعركة. وأما عند أبي حنيفة وأحمد فقالوا يغسل إذا عاد سهمه عليه لأنه يرجى له الخير لكنه ما قتله العدو فما دام أن القاتل لهذا الرجل ليس العدو فإنه يغسل ويصلى عليه. وأما الشافعي رحمه الله فيرى أنه كشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه وعدم تغسيل وعدم الصلاة عليه إكراما له ليس إهانة بل إكراما له عدا له مع الشهداء.
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم وطال بقاؤه عرفا بعد حمله غسل وصلي عليه.
إذا أكل بعد ضربه بالطعن أو شرب ولم يمت بعد مباشرة فإنه يغسل ويصلى عليه، لأن عامر بن الأكوع رحمه الله ورضي الله عنه بارز عدوا يوم خيبر فعاد سهمه عليه فقتله، فلم يفرد عن الشهداء بل جعل من ضمن الشهداء رضي الله عنه.
وإن حمل فأكل أوش
مذهب الجمهور جمهور العلماء على أن من قتل في المعركة ثم حمل ولم يمت ثم مات بعد هذا أو تأثر بجرحه فمات أو نحو ذلك، قال هذا يغسل ويصلى عليه لأنه ليس شهيد المعركة، بخلاف الشافعي رحمه الله فيرى عدم تغسيله، قال لأن عامر بن الأكوع رضي الله عنه قتله بمعركة لما بارز رجلا آخر فعاد سهم عامر عليه، يعني أرسل السهم ليقتل به هذا فعاد السهم عليه فقتله، فقال فلم يفرد عامر بالشهادة عليه دون غيره من الشهداء بل اعتبر شهيدا. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله أن من قتل في المعركة سواء كان بسهمه أو بغير سهمه وسواء كان عاد سهمه عليه ولم يعد فإنه لا يغسل، والجمهور على أن من تأخر موته بالشهادة فإنه يغسل ويصلى عليه. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في كل واحد من هذا، فسواء غسل أو لم يغسل فهو على خير إن شاء الله. نعم. وقيل أو عاد سهمه عليه.
ومذهب الشافعي ونصره القاضي لا يغسل إن عاد عليه سهمه ولا يصلى عليه، لأن عامر بن الأكوع بارز رجلا يوم خيبر فعاد عليه سهمه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم،
بل جعل حكم حكم الشهداء.
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم وطال بقاؤه عرفا بعد حمله غسل وصلي عليه، لأن سعد بن معاذ أصابه سهم يوم الخندق فحمل إلى المسجد ثم مات بعد ذلك، فغسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه.
أن سعد بن معاذ رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلة، وهو سيد من سادات الصحابة رضي الله عنه، عاد سهمه عليه يوم أحد فأثر فيه جرحا، فهذا الجرح سار فيه حتى قتله بعد فترة، خيم له النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد خيمة ليسهل عليه عيادته، وكان يعوده صلى الله عليه وسلم وفي خيمة في المسجد، ثم مات في المسجد رضي الله عنه بدعوته عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم إنك تعلم أني أحب مقاتلة قريش لأنها آذت رسولك صلى الله عليه وسلم، فإن كان بقي من قتالهم شيء فأبقني لذلك، وأما إن كنت عزمت على منع القتال بيننا وبين قريش فاجعلها لي شهادة وتوفني بهذا الجرح. ففي أحد الأيام أو الليالي انطلق هذا الجرح دما واستمر يصب حتى خرج من الخيمة إلى خارج، فرآه أهل الخارج فقال عليه فقالوا لها الناس: إن صاحبكم هذا يأتينا منه شيء، فانظروا ماذا حصل له. فدخلوا عليه وجدوه قد مات رضي الله عنه، فغسله النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه وصلى عليه. فهذا سعد ابن معاذ رضي الله عنه كان بقي بعد ضربه بالطعن، بعد ضربه بهذا الجرح، بقي رضي الله عنه حيا وقتا طويلا، فغسله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا طعن ومات في الحال فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم.
لأن سعد بن معاذ أصابه سهم يوم الخندق فحمل إلى المسجد ثم مات بعد ذلك، فغسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. وإن كانت هذه الأمور قبل حمله من المعركة ثم مات فيها فكشهيد المعركة إلا أن يطول مكثه فيها.
إذا كان وفاته وموته بسبب المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإن كان موته قد طال موته ما لم يمت في المعركة على طول فإنه يحشر أن يكون غير شهيد، وإن كان شهيدا فأمره إلى الله جل وعلا فلا يغسل فيغسل ويصلى عليه.
والمقتول بمثقل يغسل ويصلى عليه إجماعا.
والمقتول بمثقل، لو قتل بمثقل يعني بحصاة كبيرة أو حجر أو شيء أثقله ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه سواء كان شهيدا أو لم يكن شهيدا. نعم.
وقيس عليه المقتول ظلما كمن قتله نحو لص أو الكفار صبرا في غير الحرب أو في البلد بحديد أو غيره، وهو مذهب جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولقصة عمر وعلي وابن الزبير وغيرهم، وكل شهيد غسل صلي عليه وجوبا. ويدفن شهيد المعركة وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل الدم والنجاسة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
لأن الشهيد إذا مات بدمه فلا يخلو هذا الدم، إن كان دم قتله فهو لا يغسل ولا يصلى عليه، وإن كان هذا الدم اختلط بنجاسة بول أو غائط أو نجاسة غيرها فإنه تغسل النجاسة ويغسل الدم الذي اقترن بها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذلك أن المصالح تركه بلا تغسيل أولى، وجلب المفاسد قتله ودمه وعدمه متلوث بنجاسة فتزال النجاسة من بدنه ويغسل ويصلى عليه. نعم.
ويدفن في ثيابه التي قتل فيها. قال النووي وغيره: هو قول العلماء كافة بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم.
شهيد المعركة ينزع ما فيه من اللباس، اللباس المحاصن كالدروع ونحوها الحديد، ويغسى ويدهن بثيابه البقية، بخلاف شهيد المعركة فشهيد المعركة لا ينزع منه شيء سوى الحديد. الحديد يزال عن الشهيد لأنه لا يبقى عليه ولا يستفيد منه، وإنما يبقى الدم الذي استشهد به. فالشهيد شهيد المعركة لا يغسل ويبقى دمه فيه، إلا إن كان دم اقترط بنجاسة فيزال النجاسة لأن جلب المصالح درع المفاسد أولى من جلب المصالح. فالمصلحة أن يدفن في ثيابه الذي وجلب درع المفاسد، درع المفسد أن يغسل وتزال النجاسة من بدنه.
لما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. وله شواهد في الصحيح وغيره تقتضي بمشروعية دفن الشهيد، تقتضي بمشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حرب. وعن علي ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابها دم.
عن علي رضي الله عنه أن الشهيد تنزع منه العمامة وغيرها من اللباس إن لم يكن فيها دم، أما إن كان في هذه الملابس دم فيبقى الدم لأن الدم يشهد له يوم القيامة، يأتي الرائحة رائحة اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك. وإن سلبها
كفن بغيرها وجوب،
كفن بغيرها.
وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا كغيره.
يعني إذا وجدنا الشهيد قد سلب ثيابه، يعني أخذ ثيابه عليه، فإنه يغسل ويكفن بغير ثيابه، يغسل بغير ثيابه لأن ثيابه هذه أخذت، أخذها العدو، فلا يدفن مصلوخا لا ثياب عليه وإنما يكفن بغيرها. نعم.
والشهداء ثلاثة: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قاتل في سبيل الله حتى قتل لترتب أحكام الشهداء عليه من ترك تغسيل ونحوه لإرادته وجه الله والدار الآخرة. وشهيد في الآخرة فقط من أصابه جرح في سبيل الله ثم مات منه بعد مدة. وشهيد في الدنيا فقط من قاتل في سبيل الله وسريرته باطلة فتجري عليه أحكام الشهيد من ترك غسل وغيره.
الشهداء كما قال عليه الصلاة والسلام الشهداء ثلاثة: شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الآخرة فقط، وشهيد في الدنيا فقط. من هو شهيد الدنيا والآخرة، من قاتل فقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر يرجو وجه الله والدار الآخرة، هذا شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الآخرة فقط، وهو من رجع عليه سهمه أو نحوه من الشهداء الذين لا حكم للشهادة عندهم، لا يحكم عليه بالشهادة، كمن قتل بعد فترة من الجتال فمات بسبب القتل لكنه تأخر طويلا، فهذا شهيد عند الله وليس شهيدا في الدنيا. الثالث شهيد في الدنيا دون الآخرة، قد يقال له شهيد وليس بشهيد، كمن قاتل للرئاسة أو قاتل لغيرها من أعراض الدنيا فقتل فإنه لا شهادة له عند الله، ويكون موته موت شهيد في الظاهر وهو في الباطن بخلاف ذلك. نعم.
ولأبي داود والترمذي وصححه عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال شيخ الإسلام
شهداء يوم القيامة، لكن بعضهم له حكم الشهادة في الدنيا والآخرة، وبعضهم له حكم الشهادة في الآخرة وليس له في الدنيا نصيب منها، فيغسل ويصلى عليه. شهيد المعركة هذا شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد قتل دون دمه، قاتله عدو له فقتله، قاتل لأجل حماية أهله من الفساد فقتل، قاتل لسبب من الأسباب فقتل، هؤلاء شهيد لكنه ليس له أحكام الشهادة، قتل دون دمه وماله وأهله فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شهادته، لكنه ليس شهيدا كشهيد المعركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.